بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، تناقلت وسائل الإعلام قبل أيام قضية تعذيب سجناء في سجن أبو غريب في العراق، وعلى إثرها فتح تحقيق للسؤال عن مدى المعاملة الإنسانية التي يتعرض لها سجناء المسلمون في أنحاء شتى في العالم، خاصة تحت أيدي ما يسمى بدعاة الديمقراطية. فتساءل الناس عن وضع المسلمين الأسرى في غوانتنامو، وتساءلوا عن وضع المسلمين الأسرى في أفغانستان وفي غيرها من السجون. وفي الحقيقة لا ينبغي لخطيب الجمعة ولا للعالم أن يغض الطرف أو أن يغفل النظر عما يجري في العالم، بل لابد من إجزاء صورة الصحيحة الشرعية التي يعامل فيها أهل الإسلام الأسرى وبيان الموقف الشرعي. فإن وسائل الإعلام هنا وهنا تتكلم عن هذه القضية، أصبحت قضية جوهرية يتكلم الكل عنها. ولذلك من الإغفال والغفلة أن يتجاهل الخطيب أو أن يتجاهل العالم هذه القضية المصيرية التي هدت دولا بأكملها، وتظاهر المشركون والكفار والنصارى وغيرهم ينددون، بعضهم يندد بها، ونحن نمر عليها مرور الكرام دون أن يكون لنا وقفات. لا بد أن تكون لنا وقفات مع هذه الصور، صور متكررة وصور مشاهدة. ما عرض من الصور لم يكن إلا العشر أو عشر العشر، والصور كما تم التصريح بالأمس هي 1600 صورة عرضت على الكونغرس على مدى 3 ساعات، تعرض فيها صور الإهانة والتعذيب والاعتداء الجنسي لكثير من المسلمين، سواء كان هذا الإنسان إنسانا أو كان مسلما، لأن مبدأ التعذيب مرفوض عندنا في شريعتنا. لابد من بيان الشريعة الإسلامية الغراء كيف تتعامل مع الناس وكيف تعطي الناس إنسانيتهم. عرضت صور لأشخاص يعلقون فيعذبون في الكهرباء في الصعق الكهربائي، وتوضع آلات الكهرباء على محاسنهم الجنسية، وعرضت صور للإغراق في الماء، يغرق أناس في الماء تحت الماء للاعتراف، وعرضت صور لأشخاص يجلسون يوم ويومين على كرسي الاعتراف لكي يعترفوا، وعرضت صور على أشخاص يعذبون ضربا وانتهاكا للأعراض وتعرية لأجسادهم، بالإضافة إلى 10 أفلام لم تعرض على الجماهير وهي لاعتداءات جنسية على نساء مسلمات في السجون، إضافة إلى سجون أخرى لا تخضع للرقاب ولا يعلم بها أحد. ونحن نعلم على يقين أن في العالم الإسلامي مثل هذه الفضائع وربما أكثر. نعرف أن العالم الإسلامي عند بعض الظلمة يمارس مثل ذلك أو أكثر، لكنهم لا يدعون الديمقراطية ولا الحرية ولا تخليص الناس من سطوة العباد وتحريرهم تحت هذا الظلم الذي لا يراه إعلام ولا ينقله ولا يسمعه مشاهد أو ينقل إلى الإعلام الخارجي. هذه الأحداث التي تتكرر ينبغي أن تحرك في نفس الإنسان فضلا عن المسلم أن تحرك إنسانيته. فإننا في شريعتنا الغراء لا نؤمن بمبدأ تعذيب الخصم، لا تعذيب الطرف الآخر، ويعطون الأسرى حقوقهم. وسأورد لكم آيات من كتاب الله يثني الله تعالى فيها على من أكرم الأسير واعتبره برا، مع أن الأسير في المقابل لو ظفر بك لقتلك. هذا الأسير، الأسير لو مسكك لقتلك الأسير، لكننا في الشريعة يثني الله تعالى على من محسن تعامل معهم. قال: ويطعمون الطعام على حبهم، أي على حبهم للطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الأخوة الكرام، هذه الأحداث التي نراها هنا وهناك إنما لنا معها وقفات. الوقفة الأولى تنبئك عن الوجه المظلم الأسود القبيح الذي يخفيه أهل الشرك وتخفيه الصليبية واليهودية تجاه المسلمين. فإنهم مهما تظاهروا بالديمقراطية، ومهما تغنى الإعلام بحبهم وتخليصهم لنا، ومهما تغنى الإعلام بذلك، فإن الحقيقة الكامنة في النفوس التي ذكرها الله ولن تتغير أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذه قالها الله تعالى عن أهل الكهف قبل آلاف من السنين، وهذه حقيقة متكررة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وقد تناقلت وسائل الإعلام أنهم حينما ظفروا بكثير من المجاهدين في أفغانستان ممن تطوع أو ممن بيع في أسواق باكستان، نقلوهم 20 ساعة مقيدين الأيدي والأرجل دون مقاعد موضوعين على سطحة الطائرات 24 ساعة حتى وصلوا إلى غوانتنامو. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يخرجوهم إلى ما يسمى بالتشميس، تغطى عيونهم، تغطى آذانهم، تغطى رؤوسهم، تكبل أيديهم، تكبل أرجلهم، يمنعون من حواسهم الست ويخرجون كالكلاب للكلاب أرحم، يسجنون في زنازل انفرادية، يخضعون للضرب والصعق والتعذيب والإهانة والاعتداء وحلق اللحى. هؤلاء دعاة الإنسانية الذين يدعون إلى الإنسانية في زنزانة لا يزيد طولها عن متر في متر. هذا الذي نقل وما لم ينقل أعظم. وهذا الكلام ما أقول أنا، الآن بدأوا يعترفوا. أمس إذاعة لندن بالأمس صرحوا أن هناك 20 أسلوب تستخدم في التحقيق مع هؤلاء الشباب ترفضها الإنسانية، كلها أساليب مخززة، حتى أنهم يطلبون من المحققين ألا يستمروا في التحقيق حتى لا يتضرروا هم من الأساليب الوحشية التي تمارس. ما نقل الآن عبر الإعلام إنما هو جزء يسير من الحقيقة المرة التي يعيشها كثير من أسرى المسلمين في كل مكان. لا أتكلم عن العراق فقط، بل المسلمين في كل مكان إذا وقعوا بأيدي أعداء الله تعالى نتكلوا بهم، كما قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة، ما يراعوا لا رحما ولا عهدا ولا مواثيق. وسأقرأ لكم أجزاء من اتفاقية جنيف، اتفاقية الأولى والثانية والثالثة عام 1949 و 1929 التي وقعت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وتنص على حقوق الإنسان، فهو يعامل اليوم أشد من الحيوان بل لا كرامة له. وهذه الأحداث تؤكد لنا قول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. الله تعالى يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذه الأحداث التي ترونها وتسمعونها تؤكد مصداق قول الله تعالى الذي ذكره الله تعالى. وقد وصف المؤرخ أرنولد تويتي الحضارة الغربية بأنها من أكثر الحضارات إجراما ودموية في التاريخ. هذه الحضارة الغربية أكثر الحضارات إجراما ودموية، وفي كتبهم اعترفوا أنهم في سبيل تحرير ما يسمى بالولايات المتحدة قتل 134 مليون من السكان الأصليين، يسمونهم بالهنود الحمر. حضارة قامت على القتل والاستبداد وذبح الخصم والتخلص من الآخر. نعم أيها الإخوة، في كل قوم وفي كل بيئة يوجد محاسن ومساوئ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن النصارى أنصفهم فقال: هم أكثر الناس أو أسرع الناس سيئة بعد صدمة، يعني يعترفون بالخطأ، وهذه من المحاسن. وها نحن رأينا بدءا من رئيس دولة إلى أصغر إنسان بدأوا يقدمون اعتذاراتهم، لكن الحبل على الجرار والسفينة تجري على أن هذه الأحداث مستمرة وجارية. وقد جاءت الشريعة الإسلامية أيها الإخوة بالإحسان إلى الأقرى ومعاملتهم أحسن معاملة، بل وبالإحسان إلى كل سجين وإعطائه حقه كإنسان، ولا يخضع للتعذيب ولا يخضع للابتزاز ولا يخضع للإهانة ولا يعرى أمام أهله، ولا تجر زوجته ولا بناته ولا أولاده، ولا يمارس معه الممارسات الجنسية، ولا يحرم من النوم ويعذب نفسيا، ولا يسحق بالكهرباء، ولا إلى آخرها من الأساليب التي حتى اليهود عجزوا عن صناعتها وصنعها الصليبيون في هذا العصر وأحلافهم. جاءت الشريعة للثناء على من يحسن إلى الأسير والسجين، فقال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي أنه من علامات البر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق سراح الأسرى أحيانا، أسير يريد قتله لكنه إذا مسكه أطلق سراحه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام مسلم قال: حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة نزل عليه 80 رجل من أهل مكة، هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم مدججين في السلاح يريدون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على حين غرة، فأسرهم الصحابة رضي الله عنهم من دون قتال وكبلوهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحياهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى فيهم قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. الله سبحانه وتعالى كف أيديهم وكف أيديكم وعفوت عنهم يا رسول الله، أسير يريد قتلك. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن تعامل معهم. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عن أبي عزيز وهو أخو مصعب بن عمير، أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، قال: لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى يوم بدر، وكان عزيز بن عمير ممن وقع في الأسر، قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن أسرى، الأسير لو مسكت قتله. قال فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أسرى فقال استوصوا بالأسرى خيرا استوصوا بالأسرى خيرا استوصوا بالأسرى خيرا. يقول وكنت في نفر من الأنصار وكانوا إذا قعدوا للغداء, يعني صرت أسير حطني عند نفر من الأنصار, وكانوا إذا قعدوا للغداء أو للعشاء أكلوا ثمرا وأطعموني خبزا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام. شوف الإكرام, هم يأكلون التمر ويعطونك الخبز بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا من بني عقيل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل من بني عقيل يا محمد, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم, قال بما أسرت لي, فأجره النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى فقال يا محمد إني مسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك من أمرك شيئا إذا أفلحت كل الفلاح. ثم مشى فقال يا محمد أطعمني, فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه حاجته. قال الإمام الشوكاني أي لك من الساعة الآن يأتيك الطعام والشراب والإكرام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الأسارى, أي من وجد أسيرا من المسلمين عند غير المسلمين مأسور فيجب على المسلمين أن يهبوا لفك أسره. أخرج الإمام البخاري قال قال صلى الله عليه وسلم فك العاني, العاني أي الأسير, فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض, أي هذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء أعظم من ذلك في شريعتنا الغراء للإحسان إليهم, ومثل هذه الأمور جاءت كذلك في القوانين الدولية مثل اتفاقية جنيف الموقعة في 12 أغسطس عام 1948. شوف حقوق الأسرى اللي ينادون فيها ويوقعون عليها اتفاقيات لكنها لا تجري على المسلمين, ما تجري على المسلم. اتفاقيات أسرى نعم, إذا صار أسير فرنسي يصير اتفاقيات أسرى, إذا صار أسير ألماني يصير اتفاقيات أسرى, أما يصير أسير مسلم فإنه لا تجرى عليه أي اتفاقية من اتفاقيات الأسرى. يقول يجب اتفاقية جنيف يجب أن يكون الأسير محجوزا في مكان صحي, مكان صحي مو محجوز معزول على العالم يحجزونه في حمام عزكم الله, يبول ويأكل عزكم الله في مكان سكنه ونومه متر في متر, أو يحجز على كرسي لمدة 3 أيام ما ينام أو إلى آخره, أو يعرى ويعلق عاريا, أو يجبر على ممارسة الأشياء الجنسية الفاحشة, أو يغطى وجهه وتكبل يديه ويصور بالأفلام ويعرض على الجماهير. قال يجب أن يحجز الإنسان في مكان صحي, ألا يكبل الأسير إلا في حالة الهياج العصبي ولفترة قصيرة, له حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام أو بواسطة دولة, يحرم الاعتداء على الأسرى سواء في أشخاصهم أو شربهم أو أمهاتهم, ويحرم امتهانهم أو قتلهم أو أخذهم كرهائن أو عقابهم بلا محاكمة أو أن يوقع عليهم أو أن توقع عليهم أي عقوبة جماعية. ولا تزيد المعلومات التي تطلب من الأسير عن اسمه ورتبته ورقمه الشخصي الذي يدل عليه, ولا يجوز إجباره على الاعتراف ولا على المعاملة اللا إنسانية كما نص ذلك في مادة 12 و 13 من اتفاقية جنيف 1949. ولذلك هذه الاتفاقيات ملغاة لا أثر لها في أرض الواقع, لكن أرض الواقع هو التعذيب والتنكيل وأذية المسلمين. ويجب يا أخوة أن يكون في قلب المسلم رحمة لأن هذا الذي أعلن, ولكن هناك أشياء لم تعلن, لم تعلن أشياء ما يقع للمسلمين في غوانتنامو, لم تعلن أشياء ما يقع للمسلمين في سجون أفغانستان ممن أسروا وبيعوا بيع إلى آخر ذلك. ولذلك أيها الأخوة يجب أن نعرف موقفنا الشرعي تجاه الأسرى, إن وقع بيدنا أسير أو أنه ذهب منا أسير, يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع الخصم وأن يتعامل الخصم معهم وفق الإسلام. ولذلك واجبنا تجاه الأسرى المسلمين المشتتين في كل مكان عدة واجبات, منها أولا السعي إلى إطلاق سراحهم ولو بدعاء, ولو بدعاء ندعو الله تعالى أن يفرج على المسلمين في كل مكان عذبوا وظلموا واضطهدوا فيه. وكثير يدعون نريد السلام نريد السلام نريد الاطمئنان نريد الحرية, طيب حرية من طرف واحد ما تصير, حرية من كل الأطراف. لذلك قال الإمام قال الأحناف كما ذكر الكمال بن الهمام إن إنقاذ الأسير المسلم واجب على الكل من المشرق إلى المغرب. وذهب المالكية كما قال ابن العربي قال إلا أن يكون أسرى مستضعفين فإن الولاية لهم قائمة والنصر لهم واجبة بالبدن, بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرجها حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك, أو نبذل جميع أموالنا لإخراج المسلمين حتى لا يبقى لأحد درهم. وكذا قال به الإمام مالك وجمع من العلماء, وجمع من العلماء قال ذلك, بل وحتمت الشريعة ذلك كما قال عمر لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إلي من جزيرة العرب. خرجه ابن عساكر وفي سنده انقطاع, يعني مسلم طلع واحد من أسر المشركين وأذيتهم وتعذيبهم خير لي من أن أبتدي ذلك بجزيرة العرب. يا أخوة خليكم عندنا سعة فهم. أنا ما أقصد الموجودين في السجون العراقية عشان يقولوا أحد هذول المجرمين الحرب. أنا أتكلم عن المعاملة لا إنسانية التي يعامل بها الإنسان أيا كان. أيا كان إنسان معاملة لا إنسانية وبالذات على المسلمين هي التي نتكلم عنها. قال الإمام الشافعي يجب افتداء أسرى المسلمين مع القدرة. قال الحنابلة كما في المغني ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن. وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. قال العز بن عبد السلام وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه أول قضية يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن المسلمين المأسورين في كل مكان بأيدي الكفار. يجب على المسلم أن يضع في قرارة نفسه أن مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. مثل الحماس الذي وجد عندنا لاستنقاذ إخواننا الأسرى رحمهم الله الذين كانوا في العراق ونسأل الله أن يتقبلهم. يجب أن تكون هذه القضية في نفوسنا لكل أسير مسلم أينما كان. الإسلام لا يجمعنا بالعصبيات أن هذا كويتي وهذا غير كويتي. الإسلام يجمعنا بالدين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك ثانيا يجب علينا الدعاء لهم أن ندعو للمسلمين الأسرى في أي مكان سواء كان عند حكام المسلمين ولا كان عند غيرهم من الكفار ممن وقع ظلما وبهتانا وزورا وخضع للتنكيل والتعذيب والإيذاء والتشريد وغيره. يجب أن ندعو الله تعالى أن يخلصهم مما وقع عليهم من ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري ومسلم قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعدما صلى العشاء رفع يديه إلى السماء بعدما ركع فلما قام من الركوع دعا. تفاجئنا في الدعاء ما له عادة. فرفع يديه ودعا فقال اللهم نجي عياش بن ربيعة اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم كسنين يوسف سنين كسنين يوسف كسنين يوسف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ثانيا يجب الدعاء. دعا لهم بالاسم أسرى ومسلمين كانوا مستضعفين في مكة لا يستطيعون الهجرة ويخضعون للتعذيب من أقاربهم وهم كفار قريش. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم. ثالثا واجبنا تجاه أسرى المسلمين أينما كان. وأؤكد وأكرر ليست القضية تخص العراق لأن بعض الناس فيها حساسية وفهمها ضيق يقول هؤلاء الذين فعلوا بنا ويستحقون ذلك. هذا يا أخوان ما يجوز. ما يجوز لأن ليس كل الشعب هو الذي فعل بك. وإنما ندعو على الظالم أن يعجل الله عقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أجدر بأن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه يوم القيامة من العذاب والإثم. يعني ما في شيء أسرع من العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. ولا شك أن كثيرا منهم في العراق قد بغوا على المسلمين وأروهم فنسأل الله أن يعجل لهم العقوبة. لابد لا نخلو لكننا نتكلم عن قضية إنسانية أينما وجدت لا يجوز إيذاء الناس ولا قتلهم ولا التشريد بهم ولا تعذيبهم في أي مكان كان. لا يجوز ذلك. ولذا حتى الكفار الله سبحانه وتعالى أنصفنا قال الله تعالى في حق الكفار قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني حتى مع الكفار الله أمرنا بالإنفاق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب من يا ربنا؟ قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ينهاكم الله عن ولاية هؤلاء الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم دربكم تكونوا معهم. هذه الفئة. فلذلك حتى الله ميز وأنصفنا في التعامل مع الغير. ثالثا واجبنا تجاه الأسرى المسلمين والمعذبين في كل مكان. يجب كذلك على المسلم أن لا يوالي ظالما أن لا تقف مع ظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يعذبون الناس سيعذبهم الله يوم القيامة. وقد صدق والله النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يعذبون الناس سيعذبهم الله يوم القيامة في قبورهم ثم في المحشر ثم في جهنم. ما من إنسان يتسلط على الناس ويعذبهم إلا ورب العالمين فوقه سيعذبه. ستعلم يا بغي إذا التقينا غدا عند الملك من الملوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عند الله سيبين لك من الذي يعذب عذابا لا يعذب عذابه أحد ويوثقك وثاق لا يوثق وثاقه أحد. فإن الله سيعذب الظلمة عذابا لم يعذبوا ولم يعذبوا مثلهم، وسيقيدهم ويوثقهم وثاقا لم يوثقوا مثلهم. لذلك أيها الأخوة، ثالثا واجبنا ألا نوالي ظالما، وألا نقف مع كافر يعذب مسلم، وألا نقف في صفه، فإننا إن وقفنا معه ضد مسلم فإنك ستكون منهم، كما قال الله تعالى في ذلك: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الإمام ابن حزم الجزء 12 صفحة 33: صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هي الآية على ظاهرها. الله يكلم عرض يقول ومن يتولهم منكم ترى يصير منهم، قال إنما الآية على ظاهرها، لأنه كل مؤمن كل مؤمن رضي بأن يكون مع الكفار فهو منهم، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. كل مؤمن فارق المسلمين صار مع الكفار على المسلمين فهو محسوب عليهم، قال فهو في جملة الكفار صار معهم، هذا حق لا يختلف فيه اثنان. وسماه الله تعالى نفاقا، وسماه كفرا، وسماه فسقا، وسماه مرض قلب. الذين يوالون الكفار على المسلمين ويحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم ويعطونهم المعلومات ويشددون على أيديهم، سمى الله ذلك الفعل كفرا ونفاقا وفسقا ومرض قلب. كما قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب ليش لهم عذابا أليما؟ قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا ربنا؟ قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، يبون رتب، يبون رضا، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. كثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمين يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا يؤمنون حق الإيمان ما اتخذوهم أولياء ولكنهم كما قال الله تعالى كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يحكي هذا الواقع الأليم، يقول رحمه الله: إذا كان سلف الأمة عدوا من ترك الزكاة من ترك الزكاة فقط مع أنهم يصلون ويصومون ولم يقاتلوا المسلمين عدوهم كفار، فكيف بمن قاتل المسلمين مع الكفار على المسلمين فهو بالكفر أولى. يقول إذا المسلمين كانوا بس يمنعون الزكاة بس ما يعدوا الزكاة ومعهم يصلون ويصومون لكن الزكاة ما تكون ولم يقاتلوا المسلمين فعدهم سلف الأمة أنهم كفار مرتدون ارتدوا عن الدين، فكيف بمن ظاهر الكفار ووقف معهم وقاتل المسلمين وسعى في المشاية في المسلمين وآذى المسلمين فلا شك أنه معهم. وقال مثل هذا الكلام في من والى التتار، يقول اللي والى التتار فله من الردة على قدر ولائه للتتار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ناقض الثامن من نواقض الإسلام، قال: الناقض الثامن ينقض إسلامك موالاة الكفار على المؤمنين ونصرتهم على المؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا تواليهم فأنت محسوب عليهم عند الله، خلي يقول لك مسلم، قول صلي، قول طائع، قول اللي تبي، لكن عند الله فإنه منكم. لذلك أيها الإخوة الكرام، واجبنا أن نحس بإحساس المسلمين في أي مكان، ولو كان هذا الأسير أو المعذب أو المعتقل ظلما لابنك لتغيرت وجهة نظرك، لو كان هذا الأسير أخوك تتغير وجهة نظرك، وأهل الإسلام كلهم نحمة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مودة ما بين مودة المسلم مقطعة، رحمة ما بين رحمة، لكن يا أخوان عطف وتعاطفهم تعاطف. شوف الكفار قاعد يخرجون مظاهرات في كل مكان ينددون، والصحف الغربية تندد بتعذيب الإنسان بغض النظر على أن عراقي ولا غير عراقي، إنسان مجرد إنسان يخرجون. إحنا أهل الإيمان أولى بنا أن يكون عندنا تعاطف، نتعاطف مع الإنسان أينما كان، كما نتعاطف مع الإنسان أينما كان إذا أصابه زلزال أو أصابته كارثة كذلك نتعاطف مع الإنسان فضلا عن أنه مسلم. يا أخي فضلا عن أن فيها نساء، فيها أطفال، فيها أعراض، فيها أناس يقضوا ظلما، والدليل على ذلك
أن أكثر من 4000 سجين أطلق سراحهم بعدما ظهرت الضجة في سجن أبو غريب. 13000 سجين أو أكثر أطلقوا سراح 4000 ويخفضون السجناء إلى 1800. هذين اللي فيه ناس تسجن ظن تأخذ من بيوتها. وهذا كما قالت بلقيس لما جاءت الرسالة فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت عليهم الرسالة ثم قالت أفتون أيها الناس أرشدوني أشيروا علي. قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت حكمة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يقول العلماء فقال الله وكذلك يفعلون. هذا هو الواقع. الواقع أن أي قوة تدخل دولة تبدلها تغمير تجعل العزيز ذليل وتفجر فيها وتأخذ حاجاتها ودعك من الاسم البراق لكن الواقع مغاير. عموما نسأل الله تعالى أن يسلم المسلمين في كل مكان وأن يهدينا وجميع المسلمين إلى طريق الطريق المستقيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. أيها الأخوة الكرام إن الظلم مرفوض في كل شرائع فإن الله تعالى أقام السماوات والأرض بالعدل والله سبحانه وتعالى وهو القادر القوي الذي لا يسأل عما يفعل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو سبحانه الملك الذي لا يسأل قال أنا على نفسي حرمت الظلم أنا ما أظلم أحد وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما يجوز لإنسان أن يظلم إنسان آخر أن يستخدم قوته وسلطته وقدرته فليعلم أن قوة الله فوقه وسلطة الله فوقه وكما قالوا عن المظلوم سيدعو عليك الله تبارك وتعالى وسينتقم الله تعالى للمظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم ومنهم المظلوم ولو كان كافرا لا يرد الله دعوته. تعرج إلى السماء فليس بينها وبين الله حجاب ويقول الله له وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إشلون رب ما ينصر المظلومين؟ ربك يتفرج على الخلق ربك بعد وقت مشرد رب قادر سبحانه وتعالى على أن ننصر المظلوم. قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أنصرك ولكن انتظر سترى ماذا سأفعل بالظالم كما قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. لا تنسى قدرة الله تعالى ولا تنسى بطش الله وقوته فهو سبحانه وتعالى إما أن يعجلها لك في الدنيا أو ينتظرك تنتظرك الآخرة. لذلك أيها الأخوة الكرام حظنا من هذه الخطبة أن نوجد التعاطف أقل شيء التعاطف نتعاطف مع المسلمين في كل مكان المعذبين المضطهدين المقطوعين من أهلهم وأولادهم الذين أخذوا ظلما وعدوانا وسجلوا وعذبوا واعتقلوا ومورست تجاههم كل أنواع التسلط والاستبداد وهذا لا يراه الله تعالى ولا تراه شرائع السماوية. ولذلك أيها الأخوة أقل القليل أن يدعو الإنسان للأسرى المسلمين في كل مكان أن يفك الله تعالى أسرهم وأقل القليل أن يتعاطف الإنسان مع هؤلاء الأسرى وأقل القليل أن يرفض الإنسان الظلم على نفسه وعلى الآخرين فإن الله تعالى نهى عن الظلم بل حتى الحيوانات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الدواب على وجهها وسم الوسم اللي يحطونه على الدواب ما تسمها على وجهها ولا تضرب الدابة على وجهها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شباب وفي رواية أنها مطوف على ابن عمر رأى شباب حاطين دجاجة يرمون عليها على الدجاجة فغضب عليهم غضبا شديدا وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا يعني ما تتخذ الحيوانات هدف تتونس على الروح هذه تزهقها تصيد الطير وتقتهم ما تأكلهم وتتسلى بهم إكراما واحتراما لهذه الروح التي خلقها رب العالمين. لذلك أيها الأخوة هذا أقل القليل أن أتكلم في هذا الحدث اللي كل العالم يضج عليه ونحن نغض الطرف كأن الأمر لا يعنينا بل لا يرضينا لا يرضينا أن يقع المسلمين في أي مكان أن يقع لهم ما يقع ونسأل الله تعالى أن يفرج عنهم نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرانا وأسر جميع المسلمين اللهم فك أسر المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم فك أسر المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم فك أسر المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك ولاجل رايتك وكلمتك، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق رايتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فانك بنا رحم، لا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.